الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال: بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية. ليس معنى ذلك أن الكتب لم يذكر فيها توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية ذكر على أنهم قد أقروا به، وذكر من باب إلزامهم به أن يوحدوا الله بالألوهية، لأن الإنسان إذا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لزمه لزوما لا محيص عنه أن يعبده ويرجوه ويتوكل عليه ويعتمد عليه. لماذا يذهب ويصرف هذه العبادات لغير الله عز وجل؟ هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، بينما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. بمعنى أنك إذا اعتقدت أن الله هو الإله لأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. ليس معنى ذلك أن كل يعني أنهم يقرون بتوحيد الربوبية جملة وتفصيلا، هم كانوا يجعلون لآلهتهم قدرة ويجعلون لآلهتهم نفعا وضرا، وهذا من الشرك في الربوبية، لكن في الجملة يثبتون توحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون الآيات. ومثل هذا كثير في القرآن: قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله عز وجل في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهندي والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. هذا الأثر يعني اختلف في إثباته ورده، أكثر العلماء على عدم ثبوته، إما لعلة في الإسناد من أن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث سوى غيره، أو لعلة في المتن من النكارة من قوله يعني قوم صالحين في قوم نوح، مع أن الناس كانوا بين آدم ونوح على التوحيد ثم حصل الشرك، ولا نكارة من حيث النكارة، نقول لا نكارة. لماذا؟ لأنهم وضيفوا إلى نوح من باب أنه خرج فيهم ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، ومن حيث الاتصال من عدمه، فكما ترى أن ابن أبي العز أشار إلى أنه جاء عن ابن عباس وعن غيره، ثم أيضا ذكر إمام المحدثين هذا الحديث في كتابه يدل على قوة في إثباته، والله أعلم. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. يعني دليل على أن التماثيل كانت تعبد من دون الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. هذا قد استشكل، كيف تقول عائشة هنا لولا ذلك لأبرز قبره؟ مع ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأنبياء يقبرون في موطن قبضهم. ولهذا قال موسى عليه السلام لما خيره ملك الموت بين الموت والحياة، قال: اللهم عند الأرض المقدسة رمي بحجر. والذي يظهر أن هذا من قول عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أنه ذكر لهم في مرض موت كنيسة بأرض الحبشة، وذكر لهم من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصبروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هنا جعلها أولئك، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة، فيه النهي عن التصاوير. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمسين: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا سد لذريعة الشرك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، يعني شرك قوم إبراهيم كان بنوعين: عبادة الأصنام، ولهذا كسرها إبراهيم عليه السلام، والأمر الثاني عبادة الكواكب، ولهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام عليها. فلا يقال بأنهم فقط كان شركهم بعبادة الكواكب، كان شركهم بعبادة الكواكب واعتقاد أنها لها تسيير، يعني نعم لها تأثير أقصد على الحوادث الأرضية، وهكذا كانوا يعبدون الأصنام. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأكفرهم الله، أكفرهم الله بهذه الدعوة. فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بل كانوا يعتقدون أنهم قد أذن لهم الله في ذلك: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه أهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني كانوا يؤمنون بالله في ربوبيته وكانوا يشركون بالله في ألوهيته، ومنها أيضا تكذيب الأنبياء والمرسلين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون، يعني إلى أن الأمر لله عز وجل. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. الحديث متفق عليه، لم يقل أو يمسلمانه، لأنه أصلا ولد على الإسلام. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قاله بعضهم لما تلونا لما تلونا، يعني كأنه قرئ على بعضهم هذا الحديث فقال: أي يولد ساذجا لا يعرف حق من باطل ولا هدى من ضلال ولا شيء من ذلك. بل الفطرة هي فطرة الإسلام، وهو العهد الذي أخذه الله على بني آدم كما سيأتي. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الحديث أخرجه مسلم عن عياض بن حمار. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقول ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. ولذلك إذا مات الصبي إذا كان بين المسلمين وإن كان أبوه كافرا فإنه يعامل معاملة المسلمين في الغسل والصلاة عليه ونحو ذلك، هذا إذا سلم لأهل الإسلام، وأما إذا بقي على يعني عند أبيه على حاله يبقى يعامل معاملة أبيه، يعامل معاملة أبيه في الأعمال الدنيوية ومعاملة أولاد المسلمين في الحالة الأخروية، كما هو ترجيح بن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه مشايخنا. لأن هذه مسألة اختلف فيها في مسألة المولود، إذا مات قبل التكليف، والصحيح أن أبناء المشركين في الجنة كما هو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. يعني يقول الأدلة الشرعية تدل على أن الإنسان ولد على فطرة الإسلام، والأدلة العقلية تدل على أن الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل. فلو ترك إنسان على حاله بدون تهويد، بدون تنصير، بدون تمجيس، بدون تغيير للمعتقد، ثم عرض عليه الأمر، لرأيت أنه يختار بفطرته الإيمان بالله عز وجل ويسير عليه، كما أنه كان على ذلك أصلا في صغره، كان على ذلك في صغره، فعندما يعرض عليه الأمر ويأتي الرسل يذكرون بهذا العهد وهذا الميثاق يأخذ بقولهم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، يقول في درء التعارض بحسه، فلا بأس بالأمرين، يعني بحسبه أي بقدر بحجم قدرته وعقله وما إلى ذلك في الجملة، وبحسه أنه يتوصل إلى ذلك بالمحسوس، معرفة الله بالمحسوس. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك، انتفاء المانع المتدخل الخارجي، وانتفاء الشرط أنه أصبح عاقلا، يعني الشرط أنه يكون عاقل ما عارف بما ينفعه ويضره. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبلها. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضى قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ولذلك إذا أتيت إلى أحد من أبناء المسلمين قبل أن تتلوث فطرته بأن الله في كل مكان، تسأله أين الله، يشير إلى السماء، لكن بشرط أنه لم يقع له تأثير خارجي. وأذكر مرة كنت في صعدة ولقيت ابن شيعي، ربما ما قد علم مساجد أهل السنة ولا قد جالس أهل السنة، فقلت له: أكذا أين الله؟ قال: في السماء، أشار إلى السماء بيده، فلطمه أبوه. يعني ماذا تتوقع بعد هذا؟ تتوقع بعد هذا أن الولد يعني يرى أن القول في السماء قول منكر، قول قبيح، بعد لطم أبيه له. فالشاهد أنه قبل أن يقع التأثير الخارجي على النفس تجد أن النفس تقر بما دل عليه العقل من موافقة الكتاب والسنة. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارجي ولا المصلح الخارجي كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة قائمة والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا الحال كله علوه؟ نعم، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. يعني وجد قوم يشككون في الربوبية، كمن يقول بأن الطبيعة هي الخالقة، فأتاهم بهذا المثل. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، يعني أهل التصوف لا سيما غلاتهم، يجعلون غاية ما يثبتونه لله عز وجل هو الربوبية، ويفنون فيه بحيث يقولون: نشغل عن العبادة بالمعبود، ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي، له زلقات وله موافقات. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرى من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. قال: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد أي الربوبية وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية، أو أنه يقرر توحيد الألوهية بضرب الأمثال بتوحيد الربوبية، ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذا كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه: أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وذكر آيات بعد هذه، ذكر آيات بعد هذه كلها تبين أنه الله. يقول الله تعالى في آخر كل آية: إله مع الله، أي إله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكار، يعني ليس استفهام يعني استفسار، بل هو إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، هذا أول أمر في القرآن فيه الحث على التوحيد. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني توحيد الألوهية ثابت أيضا بدلائل متعددة، كدلائل إثبات الصانع وهو الربوبية، وكذلك دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلتها أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب للناس فيه من كل مثل، وهو المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. يعني القرآن لا يظن الظان فقط، كما يقول يعني بعضهم أن دلالته شرعية وعقلية، دلالته شرعية وعقلية أيضا. ولذلك إذا نوضر به الكفار وألزموا بحججه انقطعوا، لكن قد تناظرهم لا تقول لهم، يعني إذا قالوا لك نحن ما نقبل منك القرآن، قل لهم ما رأيكم في هذا الأمر. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هيا اجعلوا هذا الصنم يخلق هذا الذباب، اجمعوا لي الأصنام ونجلس حولها وننتظر منها أن تخلق ذبابا، بل نأتي لها بذباب قد مات تحييه عاجزة، بل يؤتى لها بذباب أخذ عليها شيء مما يوضع عليها من الطيب أو ما يوضع عليها من الطعام ونحو ذلك، فلتعاجل بسلب ما أخذه عليها الذباب، فهي عاجزة. إذن القرآن كما أنه حجج ربانية وكلام الله عز وجل فيه من الحجج العقلية الصحيحة لمناظرة هؤلاء الطبيعيين والذين ينكرون الإله أو ينكرون الرب سبحانه وتعالى، ما الله به عليم. فقولوا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الأرض ومن فيها، هل يعقل أن مثلا يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي أو عابد النار يقول الأرض هذه للنار، أو يقول هذه الأرض للصنم؟ مستحيل، مستحيل أن تجد مشركا على وجه الأرض يزعم أن هذه الأرض وهذه السماوات وهذه الجبال هي للصنم، مستحيل، لأنه يرى أن هذا الصنم هو جزء من هذه الأرض، إما أن يكون حجرة وإما أن يكون بلاستيك وإما أن يكون شجرة وإما أن يكون شيء. إذن هذا الصنم جزء من الأرض، إذن هذه الأرض وطولها وعرضها وما فيها من الجبال والوهاد والمياه والأشجار والأنهار، من خلقها؟ إن قالوا الطبيعة، لماذا الطبيعة ما تذهب تخلق أرض ثانية؟ لماذا الطبيعة ما جعلت الأرض على حالة واحدة؟ لماذا هذا نهر وهذا بحر؟ لماذا هذا إنسان وهذا حيوان؟ لماذا الإنسان هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا عربي وهذا عجمي وهذا قوي وهذا ضعيف وهذا غني وهذا فقير؟ كل هذا تدل على أن الخالق هو الله، ليست الطبيعة. الطبيعة ما عندها إرادة، الطبيعة ما عندها إرادة. لماذا جعلت هذا حيوان وهذا إنسان، هذا قرد وهذا كلب؟ فيرد عليهم بمثل هذه الأدلة العقلية التي إن كانوا يريدون الحق يتحيرون ويرجعون إلى المطالب الدينية والمطالب القرآنية. قال والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهو المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه بينه ويدل عليه. يعني القرآن أحيانا ما يذكر لك القضية من أولها بحيث يذكر حجة المشركين والرد عليهم، ولكن يأتي لك بدليل صريح صحيح يقضي على جميع حججهم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقول الثانوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركة النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون محدثة فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله تعالى إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه آلهة أخرى أو إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. إذن هذا يدل على أنهم ليسوا بآلهة حق، إذا كان كل واحد يذهب بحقه هذا ما هم آلهة حق. هؤلاء مثل حال الناس الضعفاء، يعجز أن يأخذ حقه، أقصد يتسلط على غيره فيذهب ينفصل هناك وصاحبه هناك. وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وهذا هو الواقع. الإله هو القاهر للعالم، القاهر للعالم المتصرف فيه. وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، إما أن يعلو بعضهم على بعض يقع العلوم من بعضهم لبعض، هذا ما يكون. وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. نعيد هذا يا أخوة، يعني لو قدر كما يقولون أن للكون خالقين، إما أن يذهب كل إله بما خلق وهذا يدل على ضعفهما جميعا، وإما أن يعلو بعضهم على بعض مغالبة ولا ينتصر أحدهما، وهذا أيضا يدل على أنهما ليس بآلهة حقا، وإما أن يعلو أحدهما الآخر ويقهره، وهذا هو الإله الحق. هذا هو الإله الحق، هو الله عز وجل، هو المتصرف في هذا الكون خلقا وإيجادا ومنعا ودفعا وغير ذلك. نكتفي بهذا، وإن كنا نحب أن نكمل الفقرة لكن نكتفي بهذا.